الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن إخواننا المسلمين وعن بلاد المسلمين يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعن إخواننا وبلدان المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة في الله، إن أمر الفتن أمر عظيم، وأنتم قد سمعتم أول فتنة في هذه الأيام الأخيرة من قرابة الشهر حينما كانت في تونس، ثم لحقتها بعد ذلك الفتنة التي حدثت في بلاد مصر، ثم الآن في ليبيا والبحرين واليمن والعراق والأردن. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. معشر الإخوان، مبدأ الفتنة متزين لكل جاهل غبي بليد، ونهايتها الشر لكل من دخل فيها من ذكي وبليد، عياذا بالله من ذلك. والفتن ما سميت بهذا الاسم إلا لأنها تفتن القلوب عن معرفة الحق أو قصده، وتفتن الأسماع عن سماع الحق والانتفاع به. والناس فيها ثلاثة: قوي يخب فيها ويضع، وخطيب مسقع إذا تكلم سفى العقول والقلوب بكلامه، وسيد وشريف ووجيه وكبير له مكانة في الناس مطاع، فيتبعه الناس فيهلكون بسببه، عياذا بالله من ذلك. خرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير، ويروى بإلحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، والخطيب الذي يدعو إليها، هذا الثاني. إن الفتنة وكلت بثلاثة: الأول الحاد النحرير القوي الذي يخب فيها ويضع ولا يرتفع شيء أمامه إلا قمعه بسيفه، الثاني الخطيب الذي يدعو إليها، الثالث السيد. وقد جاء في بعض الآثار أيضا الشريف الذي له مكانة في الناس وعند الناس. قال رضي الله عنه: فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، يعني من؟ الخطيب والسيد والنحرير. وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. القوي يسلط الله عليه من هو أقوى منه فيقتله، بعدما يفتك ويفتك 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 يأتيه من حيث لا يحتسب فيقتل. وهكذا الخطيب المهيج في الفتنة الحاث على الدخول فيها والولوج فيها والمحسن لذلك تبطحه على وجهه يقتل بقصد أو بغير قصد. ما يأتيه سهم، إما أن يأتيه سهم غرب لا يدرى من أين، وإما أن يقصد لأنه يعرف خطره ما دام في القوم هو الذي يحركهم فيسعى إلى قطعه بقطع لسانه بقتله فيقتل، تبطحهما لوجوههما. وأما السيد فتبحثه، تبحثه تختبره تخرج ما عنده، فإما أن يثبت على الحق وإما أن يضل ويضل معه الخلق عياذا بالله. وهذا إسناده صحيح. ويقول معاوية رضي الله تعالى عنه: إياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، يعني القتل، تبيد الناس، تستأصل شأفتهم وخضراءهم عياذا بالله من ذلك. وهذا حال مشاهد ترونه جميعا، كيف الوضع بعد الاضطرابات في هذه البلدان، خوف وجوع، ما في أمان، اعتداء على الحرمات، الناس صاروا يحرسون بيوتهم ويدهمون في بيوتهم من طوائف وجماعات، إما من اللصوص وإما من الفسقة المجرمين وإما من المرتزقة الذين يبقون فيستغلون هذه المناسبات، فهي تفسد المعيشة وتكدر النعمة، يذهب الصفا الأمن والاستقرار الذي تتلذذ معه بالعيش، هذا الذي امتن الله به على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالجوع مع الأمن متعب، والشبع مع الخوف لا لذة له ولا طعم له لأنك لا تتلذذ به. فهذا قول هذا الصحابي رضي الله عنه: تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، قتل النفوس، إسالة الدماء، إراقة الدماء، حتى يأتي على الناس أحيانا لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. ولما كانت الفتن كذلك تبدأ بهذا وتنتهي بهذا، كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم يحبون التمثل في الفتن بالأبيات التي ساقها البخاري لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. تبدأ الفتنة أول ما تبدأ كالشابة الحسناء، ولا يغتر بها إلا الجهال فيسارعون إليها، فإذا استوت واشتدت وشبت نارها واستحكمت في أوارها انقلبت وتغيرت، وإذا بها في صورة العجوز المدبرة، نسأل الله العافية، شمطاء قد تغير على الناظر لونها فأنكره، ولا حليل لها، لا خاطب، لا زوج لها، لكن بعد ماذا؟ بعدما وقع فيها مكروهة للشم والتقبيل، ما فيها شيء يشجع، فلا تقبيل
ولا حب لرائحتها. فأول ما تبدأ الفتن هكذا، وإنما كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لأنهم عرب يعرفون معنى الفتن إذا نزلت، ويعرفون معنى هذه الأبيات. فالذين يسعون في تأجيج الفتن لا عندهم علم ولا عندهم حلم، لا عقول ولا منقول. فالواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. ونحن نسمع في هذا الوقت الذين لا منقول عندهم ممن يؤججون في الفتن باسم الإذاعات والفضائيات ونحوها، فأورثوا الرعب في قلوب المسلمين وأحدثوا المشاكل في بلدان المسلمين. وهذا لا يستغرب من الجهول، لكن الغريب أن يقع هذا ممن يزعم له العلم فيقتدي به فئام من الناس ويقولون قال الشيخ فلان، كالقرضاوي مثلا، فإن هذا رأس من رؤوس الضلالة في هذا العصر، فاحذروه معشر الإخوة والأبناء. رجل قد شابت لحيته ورأسه وانهدت قواه وهو يسعى في الباطل بقاله وفعاله، ما من فتنة إلا وهو راكب خيله أو مسرجه فيها، وهو خطيب في الفتن نعوذ بالله من ذلك، كما سمعتموه وسمعناه. وجاءته قناة خبيثة تنشر قوله بالساعة وتردده في الأرجاء على الأسماع، فاغتر به كثير من الناس. ولا أقول هذا من فراغ، بل قد سمعته أنا وسمعت عددا ممن احتج به في مختلف بلدان العالم إسلاميه وكافره. فيا ويله إذا لقي ربه على هذه الحال. وإنما ذكرته تمثيلا، وكل من كان على شاكلته فهو مثله. فهؤلاء دعاة فتنة وضلالة، والواجب على العقلاء أنهم يسعون في إطفاء الفتن. أرى خلل الرماد وميض جمر، وإن الحرب مبدأها الكلام، وإن النار بالعودين تذكى، ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. الحرب مبدأها الكلام، تبدأ بالكلام، والنار تبدأ بعودين تماما، ثم بعد ذلك تأكل كل ما اقترب منها. فعقلاء القوم يسعون في إطفاء الفتن لا في إزكاء الفتن وإشعالها. والقرضاوي وأمثاله من دعاة الباطل ممن يسعون في إذكاء الفتن، فاحذروهم، هو وسلمان العودة ومن كان على شاكلته. لا أستحي من ذكر هؤلاء لأنهم دعاة فتنة وشر، والوقت لا يتسع لذكر كثير من الأسماء، وإنما ذكرت لكم نماذج حتى إذا رأيتم من قال بقولهم فهو مثلهم، حكمه حكمهم. فإذا كان هؤلاء هم الذين يتصدرون ويغررون بالعوام فيوردونهم الموارد ويهلكونهم، ما الواجب؟ الواجب الإنكار على مثل هؤلاء. وينبغي لنا نحن أن نعلم ونعرف من الذي ينبغي أن يرجع إليه عند مثل هذه الفتن ونزول هذه المحن. من الذي ينبغي له أن يتكلم في هذه الفتن؟ من هو؟ إنما يتكلم في هذه الفتن وأمثالها الأكابر وهم علماء السنة وأهل السنة أهل الحديث والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الفقه ودقة النظر في ذلك، فإن الفقه إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا يؤخذ إلا عن هؤلاء. أما دعاة الفتنة فلا ينظر إليهم، ويجب أن يحذر الناس منهم. فالبركة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس مع أكابركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، البركة مع أكابركم. والأكابر هم علماء السنة والأثر والمعروفين بالفقه ودقة النظر الذي يستنتجونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن عبيد رحمه الله: كان الحسن البصري من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج. يقول يونس بن عبيد: كان الحسن البصري من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج. إذا جاءت الفتن كانوا ينظرون إلى الحسن البصري، وأخباره شهيرة عندكم في فتن العراق أيام الحجاج، وسيأتي شيء منها. وصدق رحمه الله، وهذا إسناده صحيح عن يونس بن عبيد، كان الحسن البصري من رؤوس العلماء، ما هو من العلماء فقط، من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج. فكانوا ينتظرون قوله رحمه الله، هو الذي يفتي في الفتن، ما هو من هب ودب، لا، إنما يفتي من كان بهذه المثابة. صدق يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى فيما قال في الحسن البصري. والدليل على صدقه في ذلك ما خرجه ابن عساكر في تاريخه في المجلد 12 صفحة 77 و100، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع، أنه لما كانت فتنة ابن الأشعث حينما قاتل الحجاج وخرج عليه، جاء إلى الحسن البصري رحمه الله عقبة بن عبد الغافر وأبو الحوراء وعبد الله بن غالب في طائفة وفي نفر من نظرائه، فدخلوا على الحسن البصري وهو جالس، ماذا قالوا له؟ اسمعوا بالله، قالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام؟ ما تقول يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية، هذا وصف، الذي إيش؟ سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام. هذه ما هي الدعاوى اليوم؟ أليست هي؟ طيب، ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، وأخذوا يعدون ويذكرون أفعال الحجاج حتى فرغوا. فلما فرغوا قال الحسن رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه، أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكو عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، إن تكن هذه عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، لا تفزعوا إلى السيف، اصبروا. فإذا كان هذا عقوبة سلطه الله عليكم عقوبة، فلن تردوا عقوبة الله بأسيافكم، هل تستطيعون؟ لو كان عقوبة من الله ما يمكن. زعمت سخينة أن ستغلب ربها،
وليغلبن مغالب الغلاب. إذا كان عقوبة من الله فأنت ما تغلب ربك سبحانه وتعالى، فعليك حينئذ أن تلجأ إليه جل وعلا وتجأر إليه بالدعاء والتضرع أن يرفع ما نزل بك. قال وإن تكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما أعجبهم كلامه، ما أعجبهم كلام الحسن البصري، فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. لأن الحسن رضي الله عنه أصله سبي من عين التمر، وهؤلاء كلهم عرب أقحاح، وكان ضخما رضي الله عنه، صاحب جسم جثة، ولكن آتاه الله أيضا مع البسطة في الجسم في العلم، بسطة في العلم. فقالوا أنطيع هذا العلج، متهكمين به، وخرجوا. يقول الراوي وهم قوم عرب، يعني هذا ليس بعربي، إنما هو مولى وهو علج ما يعرف، ما بقي إلا نطيع الحسن هذا العلج. قال وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، كلهم ماتوا، وبقي الذكر لمن؟ للحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه. فانظروا إلى فقه الحسن. قال واحدة من ثنتين، إما أن يكون الحجاج عقوبة من الله، سلط عليكم عقوبة، فعقوبة الله ما ترفع بالسيوف، وإنما ترفع بالدعاء والضراعة إلى الله والصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أما أن تزهق الأنفس وتسفك الدماء وتورث الناس الشر العظيم، هذا لا ينبغي لكم، فما أطاعوا فصار ذلك. الثانية، إذا لم يكن عقوبة فهو بلاء، فالواجب عليكم أن تصبروا، والله جل وعلا يرفع عنكم. فكانت العاقبة أن كانت للحسن، فذكر الحسن وهؤلاء لم يذكر لهم أثر. فهذه صورة من صور ما كان عليه السلف رحمهم الله في الفقه في الفتن رحمة الله عليهم. وهناك صور كثيرة جدا، وقد كان السلف يجل بعضهم بعضا ولا يتقدمون بين أيدي من هو أولى منهم بالكلام، خصوصا الذين عرفوا برسوخ القدم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، فلا يتقدمون بين أيديهم. جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه سئل عن مسألة، وكان بمجلس سفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى جميعا، فاستفتي، ومن هو عبد الله بن المبارك؟ لكن لما كان بين يدي سفيان في مجلسه اسمعوا جوابه. قال نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. هذا ابن المبارك يقول إن نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، ولم يفته، ينتظر ماذا يقول سفيان. وللأسف اليوم الناس يستفتون كل أحد في هذه القنوات، الصغير والكبير والخباز والحداد والرجل والمرأة وهكذا، ثم تجد على المقابل في الجناح الثاني ما رأيك، ما رأيك، ما رأيكم، ماذا رأيتم، مشاعركم، صفوا لنا، الصغير والكبير والذكر والأنثى، ومن له دخل ومن لا دخل له، إلى غير ذلك. وإذا نظرت كلها في جانب المهيجين للفتن الذين ينفخون في أوارها. أنا على مسافة ما مر هذه المدة كلها ما سمعت في الفضائيات هذه شيئا، لكن أنا أسمع في الإذاعة، هذه المحطات الفضائية تأتي عن طريق الإذاعة، فمثلا البي بي سي والعربية
والجزيرة ومونتو كارلو، هذه كلها أسمعها ليليا، دعك من بقية المحطات، والله أسمعها على الراديو في الإذاعة حتى لا يظن ظان أننا لا هم لنا إلا هذه القنوات. لا والله ما نعرفها في بيوتنا ولا نعرف غيرها، ولا يوجد في بيوتنا إلا هذا الراديو، ومع هذا أسمع هذه الأخبار كلها بالإضافة إلى بقية القنوات. فما سمعت فيها من أول يوم قصة سيدي بوزيد إلى يومك هذا إلا التهييج على الباطل والفتن، والأخذ بجانب الدعاء إلى الفتنة عياذا بالله من ذلك. فهذه القنوات يقوم عليها جهال ينفخون في كير الفتنة، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لأن الكلام هذا يحث الناس على الدخول في الشر، والألسن في الفتن أشد من السيوف. الكلام في الفتنة بما يعين عليها عند السلف الصالح أشد وقعا من السيوف عياذا بالله من هذا. وكلماتهم في هذا عظيمة جدا، ولو أردت أن تجمع فيها جزءا لجمعت فيها جزءا، وربما مجيد في هذا الباب. ولهذا فيجب على المسلم أن يتروى، نقول لرجال الإعلام اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم. العاقل يظهر الخير ويسعى في نشره ويدفن الشر ويسعى في قبره، ولا يزيد في إظهاره بين المؤمنين إرجافا بهم، فأصبح بسبب هذا الإعلام الفاسد أصبح الناس في هرج ومرج. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الفتنة باللسان فليست باليد، إنما الفتنة باللسان وليست باليد. وصدق رحمه الله، إذ الكلمة تفتك أحيانا أشد من فتك السهم بلا قوس ولا وتر. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: أنا لغير الدجال أخوف عليكم. قالوا: وما ذاك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: فتن كقطع الليل المظلم. وساق الحديث طويل قليلا، والشاهد فيه قيل له: أي الناس شر فيها في هذه الفتن؟ فقال الخطيب: المسقع. مسقع كمنبر، مسقع، والراكب الموضع. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هؤلاء شر الناس في الفتن التي تكون: الخطيب الذائع الصوت، إذا تكلم أسمع الناس وبهرهم بصوته وفصاحته وبلاغته، كمثل القرضاوي فصاحة في الشر وبلاغة في الباطل ودعوة إلى الشر قطع الله لسانه. وأمثاله، أمثاله كثير، قد انهارت قواه وهو يسعى في الباطل كما قلت لكم عياذا بالله. فهذا من رؤوس الشر، وهو من الشرار عياذا بالله. الخطيب المسقع نقلوه إلى مصر وهو يتدهده، وأجلسوه على المنصة على كرسي مع السفهاء والغوغاء والعامة، رجال ونساء صغار وكبار ودهماء، ويتكلم بكلام السفهاء ويخطب فيهم عياذا بالله من ذلك، يحثهم على الشر. فالإنسان العاقل الذي ينظر في النصوص الشرعية، لا أنه يمشي وراء العواطف العواصف. وخرج الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه،
قيل له لما كانت الفتنة بزمن عثمان قيل له أفلا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال رضي الله عنه أترون أني لا أكلمه إلا إذا أسمعتكم؟ أترون أني لا أكلمه إلا إذا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينهم ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وفي لفظ إني أكلمه في السر. قالوا ليش ما تكلم عثمان؟ فقال أنتم يعني ما تحسبون أكلم عثمان إلا إذا بلغتكم وحدثتكم؟ هذا فيه إثارة، إذا قلت لكم كلمت عثمان ما استجاب عثمان ماذا يصير؟ يزيدون، هذا لا خير فيه، هذا كذا هذا كذا، ما هكذا النصيحة؟ كلمت بيني وبينهم. فينبغي للإنسان أن يحسب الحساب لكلامه، لا سيما إذا كان أناس يرتقبون ويقتدون به فيهلكون بسببه. فالواجب على الإنسان تقوى الله في هذا، فإن رأى في كلامه خيرا تكلم وإلا سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واسمعوا موقفا آخر يدل على فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزنهم للكلمة، إخفائهم لها وإحجامهم عنها وإن كانت حقا لكن إذا كانت ستؤدي إلى شر فإنهم يحجمون عنها وهي حق، فكيف إذا كانت باطل؟ خرج البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خطب معاوية رضي الله عنه فقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر يعني في الخلافة فليطلع لنا قرنه، يعني يخرج رأسه، فنحن أحق به منه ومن أبيه. من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر يعني أمر الخلافة، كل الفتن تدور على هذا الباب، فليطلع لنا قرنه يعني يظهر رأسه يتكلم، فنحن أحق به ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة الفهري وهو صحابي وابن صحابي ومن صغار الصحابة، قال حبيب بن مسلمة لابن عمر فهلا أجبته؟ قال ابن عمر فحللت حبوتي التي يربط بها ركبتيه إلى بطنه، حللت حبوتي الحبل الذي يربط به أو الثوب الذي يربط به ركبتيه يجمعهما إلى صدره. العرب ما كانت عندهم هذه الكراسي التي نحن عليها الآن يستند عليها، وكثيرا هم أهل بادية ما عندهم جدر يستندون إليها كما تستندون أنتم الآن، فما فيه إلا الصحراء فيحتاجون إلى الحبة. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب إلى آخره. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما فحللت حبوتي وهممت أن أقول له أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، أنت أبوك أبو سفيان أحق به منكم السابقون قبلك إلى الإسلام الذين قاتلوك وقاتلوا أباك أبا سفيان نعم حتى أسلمتم، فإذا هم أقدم في الإسلام ولا لا؟ فهم أحق به. يقول هممت أن أقول له هذا، أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. اسمعوا هذه الكلمة، هذا في البخاري. وقد استشكلوا كثيرا إدخال هذا الحديث في المغازي في غزوة الخندق، هذا في المغازي في الخندق. يقول أنا ما ردني عن هذه الكلمة وهي أحق به منك من قاتلك وأباك حتى أسلمتما، يعني أنه أفضل منك وأسبق إلى الإسلام فهو أولى منك، لكني تأملت هذه الكلمة التي أقولها تفرق بين الجمع الآن. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه كان في دومة، دومة الجندل
من قرى الجوف الآن، من مدن الجوف، ذلك حينما جاء معاوية من الشام. نعم، وقد جاء هذا الحديث له طرق، جاء فيه أن أخته أم المؤمنين حفصة لما اجتمع الناس في دومة وجاءهم معاوية وخطب، قالت اخرج به إليهم فإنك صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب، فلا تتخلف فيقول الناس تخلف ابن عمر فيحدث بذلك شر، فخرج بمشورة أخته أم المؤمنين، وهو ما قصد شرا، ومع هذا حصل هذا الكلام، ومع هذا يقول هذا، يقول خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدماء ويحمل عني غير ذلك. قال فذكرت ما أعد الله في الجنان، يعني لمن صبر. هذا الكلام مر، لكن التحدث به أمر منه، ولكن هذا الكلام مر والسكوت عنه عاقبته حلوة عند الله في الجنان. قال له حبيب، هنا حبيب بن مسلمة، قال حفظت وعصمت، حفظت بالوحي وعصمت من الوقوع في الفتن، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على خطورة الكلام المهيج للفتن ولو كان حقا، فكيف به إذا كان باطلا؟ ولهذا كانوا يقولون في هذا المعنى كم من إنسان أهلكه لسان، وكم من حرف أوقع في الحتف، وفعلا كلمة واحدة تهلك صاحبها عياذا بالله من ذلك. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نعتبر وأن ننظر في هذه النصوص، وأن نتأمل مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. كما ترون مسلم بن يسار أخطأ في خروجه مع من خرج، وكتب الله له النجاة ورجع، وكان أجل في أعين الناس من الحسن، ولكن بعد ذلك ارتفع الحسن ونزل مسلم بن يسار، وكان يقول الحمد لله ما ضربت في هذه الفتنة بسيف، يعني ما قتلت أحد. فكان يقال له يكفيك أن قيل هذا مسلم بن يسار معنا فيأتون بسببك، فكان يبكي حتى تخضل لحيته من الدموع إشفاقا على نفسه من هذا الموقف. وقد بلغني وسمعت من كثير من الإخوان في مصر وفي تونس وآخره من ليبيا، لما سمعوا مثل هذا الكلام قالوا إذا كان هذا كلام أهل السنة احنا ما نبغاه، فماذا تريدون؟ تريدون كلام من؟ أهل الفتنة؟ سيأتي عليكم يوم تتندمون وتبكون دما على هذا الكلام. ولو ذهبت أسرد لكم أسماء الذين ندموا على المشاركة في الفتنة إلى يومنا هذا لاحتجنا إلى أيضا مجلد في ذكر أسمائهم عدا، فكيف لو أردنا أن نذكر عباراتهم في هذا الباب؟ والله قد أحصيت أكثر من 100 شخص منذ الصحابة إلى عصرنا هذا من المشايخ الذين نقل عنهم التندم عن المشاركة في الفتن. فيا إخوتي، العاقل هو الذي يخبر الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ومن المتقرر في اعتقاد أهل السنة ترك القتال في الفتن والسعي فيها، وأن العبد ينأى بنفسه عنها، لأنه إنما يقاتل لغير إقامة الدين في الغالب، ولا يدري ما الذي يتم الأمر عليه في نهايته، وحين يرى العواقب يرجع ويتندم. وليعلم أن هذه المظاهرات التي عمت وطمت بلدان المسلمين ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي من الكفار، ولذلك الآن يدعمها الكفار اليهود والنصارى. أنا أسألكم سؤالا، ولما لا تفعله وسائل الإعلام؟ هذا التدخل السافر من اليهود والنصارى في البلدان الغربية، في بلدان المسلمين، لما لم نرى عشره يوم ضرب أهل الإسلام في غزة؟ المسلمون في غزة استؤصلوا، وفي رمضان الطيران اليهودي يصب عليهم ناره بالليل والنهار، وما سمعنا لواحد منهم عشر ما نسمعه الآن من التدخل في بلدان المسلمين. ليش هذه الشفقة على شعوب المسلمين الآن؟ ما شاء الله، ما خبرنا الذئب حنونا على الخروف، لكن هناك لما كان القاتل لأهل الإسلام هم فلا، لا كلام، ربيبتهم دولة اليهود، هم الذين يمدونها بالعتاد والمال، واقتصادها قائم كله على المعونات الغربية، وما واحد منهم نبس ببنت شفا، بل آخرهم الاعتراض عليه في مجلس الأمن كما سمعتم قبل أسبوع، اعتراض على أن تدان دولة اليهود، إدانة، مجرد إدانة تعترض عليها أمريكا، وهي التي تتدخل في أحوال المسلمين مظهرة نفسها الشفيقة عليهم، وهي هي التي تسعى لإثارة الفتن. هذه البلدان الكافرة تشجع هذه المظاهرات في بلدان المسلمين على حكام المسلمين فتثير الفتن وتزيد في الاضطرابات والمحن. يا معشر الإخوان، يجب علينا أن نفقه هذا. ما شاء الله، هذه الشفقة والرحمة التي نزلت عليهم بنا، ما شاء الله. طيب لما ما تكون كما قلت لكم في فلسطين؟ أبدا، لا وجود لذلك. فيجب علينا أن نعلم أن هذه المظاهرات إنما هي من سنتهم ومن سبيلهم ومن تشجيعهم لهؤلاء الناس الغوغاء للخروج على حكامهم وولاة أمورهم، ومن إشاعة الفوضى في بلدان المسلمين وإشاعة الاضطراب في بلدان المسلمين عياذا بالله من ذلك. فهذه المظاهرات سنة جاهلية لا يجوز الخروج فيها ولا الدعوة إليها ولا المعاونة على ذلك، لا بالمال ولا بالمقال ولا بالرجال، ومن ساعد على ذلك فهو مبطل يسعى في الفتنة عياذا بالله من ذلك، وهي من الخروج على الولاة ولا شك. وليعلم حفظكم الله أن الحكام الذين يتحدث عنهم اليوم وفي قديم الزمان، الحكام لا يخلون أو لا يخرجون عن واحد من اثنين، حكام المسلمين، إما أن يكون حاكما مسلما مهما فسق ومهما ظلم فهذا لا يجوز الخروج عليه، وإما أن يكون غير ذلك وسيأتي الكلام عليه. ولكن قبل هذا نعلم أولا أن الحكام لا صلاح للناس إلا بهم، هذا من المتقرر، لا صلاح للناس ولا لأمرهم إلا بقيام الحكام، كما قال ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: لا يصلح الناس، لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، هذه عبارته. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن البر قد عرفناه، فكيف بالفاجر؟ فقال رضي الله عنه: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل. البر عرفوا لا إشكال فيه، لكن الفاجر، قال: الفاجر يؤمن الله به السبل، هذا واحد. ثانيا: يجاهد به العدو. ثالثا: تجبى به الفيء. رابعا: تقام به الحدود. خامسا: قال: ويحج به البيت. سادسا قال ويعبد المسلم الله فيه آمنا حتى يأتيه أجله وعلى ذلك. وهذا خرجه البيهقي في الشعب في شعب الإيمان بسند صحيح. هذه مقالة أمير المؤمنين علي الخليفة الراشد الصحابي الفقيه، صحابي من قدماء الصحابة إسلاما وفقهائهم وحاكم، فهو خليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه. فيقول لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. البر لا إشكال عرفناه، لكن الفاجر كيف؟ فقال يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفيء، تقام به الحدود، يحج به البيت، ويعبد المسلم الله فيه آمنا حتى يأتيه أجله من الله تبارك وتعالى. هذا كلام أمير المؤمنين. وعن الحسن البصري أيضا المشهور مثله رحمه الله، حيث يقول والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فنحن البر لا نتكلم فيه، لكن نتكلم عن الفاجر. الفاجر لا يخلو من حالين، إما أن يكون فجوره غير مخرج له عن الإيمان، فهذا لا يجوز الخروج عليه بإجماع السلف مهما حصل منه من فسوق، من ظلم، من طغيان، من عصيان، ما دام مسلما في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. الله أكبر، هذا يقولون فيه 40 سنة، وهذا يقولون فيه 30 سنة، وهذا يقولون فيه 24 سنة. طيب شيخ الإسلام يذكر عن السلف أن يقولون 60 سنة من سلطان جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة يقول تبين ذلك. وأنا أقول لكم أيضا هذا الكلام من ابن تيمية مصداقه الذي رأيتموه أو سمعتموه. إحراق الدوائر الحكومية والممتلكات الحكومية والمباني العامة والبنوك ونهب البنوك وإتلاف الممتلكات عموما والسطو على المحارم وقطع السبل وإخافة الناس إلى درجة أنهم لا يخرجون إلى الصلوات، أليس هذا مصداق كلامه رحمه الله في قوله والتجربة تبين ذلك؟ بلى، مصداق كلامه. ويقول رحمه الله يجب أن يعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، كما تكلم على ذلك بكلام الرسيل في السياسة الشرعية. فأقول المسلم، وقد عرفتم أنه بالإجماع لا يجوز الخروج عليه مهما فسق، مهما بغى، مهما ظلم، مهما استأثر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. يا ناس، النبي يقول هذا الكلام العربي الفصيح الصحيح، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. مالك أنت الذي حصلته بكدك واجتهادك وعرقك، لو أخذه منك هذا السلطان الظالم وجلد فوق ذلك ظهرك، ما دام لم يكفر فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع، لأن هذه المفسدة مفسدة خاصة نزلت بشخص، بأشخاص مثلا. لكن لو سعيت أنت وسعى الثاني وسعى الثالث إلى مشاقته لجاءت المفسدة العامة عياذا بالله. فلا يجوز لنا مع هذا النص وأمثاله عشرات وهي معروفة لكم ولله الحمد، لا يجوز لكم أن تسكتوا عن بيانها للناس إذا رأيتم الحاجة إليها، وفي هذا الوقت الحاجة ماسة، فتنقلون لهم كلام أهل العلم وبيان أهل العلم حتى ينتفعوا به ممن كتب الله، من كتب الله له الانتفاع، وأما من أعماه هوى فلا حيلة فيه. أما الكافر فلو فرضنا أن هذا الحاكم كفر، خرج عن دائرة الإسلام، صار كافرا، ما الموقف معه؟ نقول الحاكم إذا كفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والبواح هو الظاهر الفاشي البادي لكل أحد يراه فيعرفه، لا يلتبس عليه، لا شبه فيه ولا تأويل. إذا كفر الحاكم على هذا النحو فحينئذ يجوز الخروج عليه، لكن بشروط. بشروط: أول هذه الشروط أن يكون كفرا بواحا، لا شبهة فيه، لا خفاء فيه، لا لبس فيه، لا تأويل فيه. فأحمد رحمه الله كان يفتي بكفر من قال بخلق القرآن، ويدعو لمن؟ للمأموم، ويدعو للمعتصم، يدعو للخلفاء ويأمر بالصبر عليهم، المأمون، لأنه مات المأمون ولم يره ولم يقابله رحمه الله تعالى عنه. وبعد ذلك جاء للذي بعده المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق، ثم بعد ذلك جاء المتوكل ورفعت الفتنة. ثلاثة تعاقبوا من بني العباس على حبسه وضربه رضي الله تعالى عنه. لما كان يدعو له؟ لأنه يرى أنه متأول، عنده شبهة، فما كفر، ووقف موقفا صلبا في الذين اجتمعوا إليه وقالوا له: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه لا سمع لهذا الرجل علينا ولا طاعة. فقال: لا، هذا خلاف الآثار، اصبروا، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين. فلا بد أن يكون الكفر كفرا بواحا ظاهرا فاشيا باديا، هذا أولا. ثانيا القدرة على إزالته، القدرة على إزالته، أن تكون عندنا مقدرة. أما إذا كنا ضعفا لا نقدر، فالواجب علينا الصبر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يفرج عنا ما نحن فيه، كما قال الحسن فيما سمعت: اصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا الواجب. الثالث ألا يؤدي هذا الخروج عليه إلى أن يخلفه إما مثله أو شر منه. أنت تتعب وربما يحصل قتل لكن قليل، لكن في الأخير يتسلط عليك إما مثله وإما شر من هو شر منه، هذه مصيبة، ما استفدت شيئا. ولهذا لما قال من قال ما قال في الدعاء على الحجاج وسمعه الحسن، فقال: يا هذا، إنما سلط الحجاج عليك بسبب ذنوبك. وفي رواية أخرى عنه قال له: لا تدعو عليه، أو قال له: لا تسبوه، فلعله يحكمك بعده القردة والخنازير، بعده لعلك تتحكم فيك وتحكمك القردة والخنازير. فلا بد أن يكون هناك قدرة على إزالته، وأن يكون هناك مع القدرة على إزالته هذا الاحتراس ألا يتولى عليك من هو مثله أو شر منه. فإذا كان كذلك فلا يجوز. لما؟ لأنك حينئذ ما حققت مصلحة أبدا، بل سعيت من نقل ملك من ملك إلى ملك، هذا هو، من ملك إلى ملك. ومن ظن أنه بهذا الخروج ينزع الملك من الحكام فهو مخطئ، إنما الملك هو بيد الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. وهؤلاء ما هم إلا سبب، فقد يسلطون وقد يسلط عليهم فيستأصل عن بكرة أبيهم عياذا بالله من ذلك. فإذا لابد من النظر في ألا يؤدي هذا الخروج إلى مجيء بآخر مثله أو هو شر منه. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في فتاويه في المجلد الثامن 204: أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجون، أو كان يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج عليه رعاية للمصلحة العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها وهي: لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. هذا في فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وسائر علماء السنة جميعا. فهذا هو الواجب. فإذا كان الأمر هكذا فإنه لا بأس، ما إذا كان يؤدي إلى شر أو ما هو أشر منه فهذا لا يجوز في حال من الأحوال. وإن زعم هؤلاء أن هذا فيه تغيير للمنكر، لأن نسمع الآن أن هذا من إزالة المنكر، يقول ابن القيم رحمه الله، وأنا أختصر والكلام والله عندي كثير لكن لعلي أختم بهذا وقد أطلت عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في إنكار المنكر وشروطه، يقول رحمة الله عليه، قال: ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل، يعني في مسألة إنكار المنكر وكيف ويكون ومتى يكون ولمن يكون. قال: نبينه بأمثلة صحيحة. قال: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يصور إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله هذا المنكر، لكن إذا أنكرته جاء ما هو أشد منه لا يجوز لك أن تنكره. وإن كان هذا المنكر الله يبغضه ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز لك إنكاره. قال رحمه الله: وهذا كالإنكار على الولاة والملوك. أول مثال ذكره، أول مثال ذكره الإنكار على الملوك والولاة. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، يعني الشرك، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام، وكانوا حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار صلى الله عليه وسلم على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ثم قال: فإنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني منكر آخر. نعم. الثانية أن يقل هذا المنكر، وإن لم يزل بجملته يعني يخف. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان يعني التي يزول فيها المنكر ولو خلفه ضده أو يقل ويخف قال مشروعتان، والثالثة التي يخلفه مثله محل اجتهاد، والرابعة محرمة أن تزيل هذا المنكر بما هو أنكر منه. قال فإذا رأيت أهل الفسوق والفجور يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، يعني يخرجون إلى طاعة أو إلى مباح يتقوون به على طاعة الله مثل الإعداد للجهاد في هذا الذي ذكر. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك يعني أذية المسلمين. قال فكان ما هم فيه يعني من لهوهم شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون يعني الخلاعة ونحوها أو ما يتعلق بصنع الخمر أو ما يتعلق بتعلم الموسيقى والأغاني ونحوها، هذه كلها تسمى كتب مجون، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال، فدعه وكتبه الأولى، دعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس يعني المسلمين لما دخلوا بلاد الإسلام وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدع خلهم سكارى الله يجعلهم ما يصحون، الذي هم فيه من المنكر أخف، لو جلدناهم أفاقوا رجعوا على المسلمين يقتلون ويذبحون ويستبيحون المحرمات ويسبون إلى آخره، خلهم فيما هم فيه من الباطل إلى آخر الكلام في هذا وهو طويل. وأقول إن الكلام في الحاكم إذا كان كافرا ينبغي أن تراعى فيه هذه الشروط، أن تكون هناك قدرة وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي أصبنا بها بوجوده، فإذا استطعنا إزالته فالحمد لله، من غير أن يتولد عن ذلك مفسدة أعظم، وإلا فلا يجوز، لا لأجله هو لا، لكن للحفاظ على حرمات المسلمين وللحفاظ على أنفس المسلمين وللحفاظ على دماء المسلمين وللحفاظ على أموال المسلمين وللحفاظ على مصالح المسلمين وبقاء هيبتهم ولو ظاهرا أمام عدوهم، فهذا لابد من مراعاته. وأقول لإخواننا في ليبيا وفي غيرها من هذه البلدان التي ابتليت سواء في اليمن أو في البحرين أو في العراق أو في مصر أو في الأردن، أقول لهم اتقوا الله جل وعلا ولا تشتركوا في هذا القتال أبدا، فإنه قتال فتنة، وإنما يسعى هؤلاء من إزالة ملك لإيصال ملك، وبعضهم ربما لا يصل، وما يتولد على فعلهم من الشر أعظم مما يأتون به من الخير، ولا هم أقاموا دين ولا هم أبقوا دنيا. وهذا كلام الله، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أصحابه رضي الله عنهم، وهذا كلام التابعين وأتباعهم، وهذا كلام أئمة الإسلام المشاهير سمعتموه. فنقول من اتبع غير سبيل هؤلاء فقد اتبع غير سبيل المؤمنين عياذا بالله من ذلك. والأهل البدع والأحزاب السياسية الآن تركب الموجة، فما كان للإخوان المسلمين في مصر أي مشاركة حتى بدأت تظهر النتائج وإرهاصات ظهور النتائج، فركبوا الموجة
وهكذا وهكذا القرضاوي جاء في آخر الأمر. ومن العجيب أن يقول لهم لا تدعوا أحد يسرق ثورتكم، وهو أول السراق الذي تربع الآن وليس له فيها ناقة ولا جمل، وبئس الرجل هو وأمثاله. ويدعو الناس إلى المشاركة والاستمرار في الباطل، وهكذا أيام تونس، وهكذا الآن في ليبيا، فقد سمعته بنفسي وبأذني عياذا بالله من ذلك ومن أمثاله الذين يدعون لهذا الباطل. وأقول لإخواننا أيضا في ليبيا الذين يسألون أنهم قد يأتيهم هؤلاء الذين يزحفون على المقدرات وعلى المنشآت وعلى المدن وعلى القرى فيطالبونهم بالخروج معهم، أقول لهم لا تشتركوا في الخروج معهم أبدا، لأن الآن فتنة عظيمة والدماء تراق بالمئات، فلا تكونوا في هذا الباب، وعليكم أن تلزموا بيوتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا أحلاس بيوتكم ولا تشاركوا، وإذا ابتليتم فقدموا أموالكم دون أنفسكم ودينكم وحرمتكم، فإن أخذ المال فالله يعوض، وإن جيء إليكم واستطعتم الدفع عن أنفسكم بما دون القتل فهذا هو الواجب، وإلا فيجوز لك أن تدفع عن نفسك، والأفضل أن تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. وأما الدين والحرمة فدونه النفس رخيصة، والحرمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أمرها شديد لا يمكنهم منها، إذا أرادوا الحرمة دخلوا على أهلك على محارمك فقاتل حينئذ حتى تقتل، فلا خير في الحياة. وأما ما عدا ذلك فلا تشتركوا في القتال، هذا الذي أقوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يكشف الفتن عنا وعن المسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين ما نزل بهم من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرفع عن المسلمين وبلاد المسلمين ما نزل بها من الفتن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعصم بلادنا هذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله جل في علاه أن يحفظ حرمات المسلمين ودماء المسلمين، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.